أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا
يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ
إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا
ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسل ربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض
صدق الله العلي العظيم.
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني،
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني، أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني، نجوم في هدايتهم منار لكل حيران،
لطاف في تعاملهم كمثل الورد صنواني، تعالت في الدنا أيدي لهم زرع بأوطاني، لهم غرس بفردوس رعاه المنعم الحاني، رعاه المنعم الحاني.
أيا حفاظ يا جيلا تسامت فيه أوزاني، ستشرق شمسنا يوما سيخرج فجرنا العاني، ونمضي نسعد الدنيا ويعلو ذكر قرآني، ويعلو ذكر قرآني.
أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني، أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الثالثة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية هاجر حسين، الإخراج الفني علي رضا عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. لم تستمد الثورة الإسلامية قوتها من أفراد الشعب الإيراني داخل إيران فحسب، بل أن امتداد العشق الإلهي لبزوغ شمس الثورة الإسلامية كانت تصنعها أنامل وأيادي ثورية جهادية من الطلبة الجامعيين خارج إيران. ولذلك أدعو مستمعينا الأحبة في هذه الحلقة، أي الحلقة الثالثة، لمتابعة ما يكون من أحداث، فكونوا معنا.
وحقا قررتم أخيرا العودة إلى إيران يا محمود؟
أجل يا مجتبى، فقد مضى حوالي عام ولم أزر أسرتي، لقد نفد صبري.
ألا تتصور أن الأوضاع الراهنة تنبئ بالخطر؟
بلى، وكما يبدو فإن دائرة الأمن السافاك يكشر اليوم عن أنيابه أكثر من أي وقت مضى.
هل أخبرتم العائلة بقرار عودتكم إليهم؟
أخبرت أبي بقراري فحسب.
ولم يخبرك الحاج بشيء؟ أقصد الأوضاع التي تواجهها البلاد.
لا يمكن التحدث عن كل شيء عبر الهاتف. وأنت أدرى بأنهم ربما يتنصتون للهاتف في حانوت أبي.
ربما.
إلا أن الذي لا يمكن تجاهله هو الضغوط التي يواجهها أبناء جلدتي هناك. ولكن يبدو لي أن شجرة الثورة ستؤتي ثمارها قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله، ولكن النظام لم يقف مكتوف الأيدي يا محمود.
أجل، إلا أن الجرح القديم الذي ألم الشعب عام 1963 أخذ يندمل. صحيح أن الشاه قد زود جلاديه بشتى أنواع وسائل التعذيب عبر أموال هذا الشعب الأبي، إلا أنه يتجاهل أمرا حيويا مهما، وهو أن الشعب يبلغ اليوم أقصى درجات اليقظة والانفجار، لا سيما وأنه عثر على منقذه وقائده ومفجر ثورته.
نعم.
وأن كل الشعب من طلابه ورجال دينه ومعلميه يتحينون الفرص للحصول على المنشورات التي تصل من الإمام الخميني.
مثل ما تقول، ولهذا تراني أؤكد عليك ضرورة الحذر الشديد يا سيد محمود. هل تتصور أن دائرة الأمن السافاك لا تعلم شيئا عن نشاطات وفعاليات الحاج وكذلك الحاج مرتضوي والآخرين؟
في عقاب مخالفة الشعب حزب رستاخيز المشؤوم الذي أسسه الشاه، بات النظام اليوم يشك بجميع أطياف الشعب. ورغم أن الشاه هدر الملايين من أموال هذا الشعب في احتفالات مرور 2500 عام على تأسيس الملكية في إيران، إلا أن الأجانب هم أيضا علموا بجنون العظمة عند الشاه. أما قرأت الصحف التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين هنا؟
نعم.
كيف كشفت القناع عن وجه القبيح رغم كل تلك الأموال الطائلة التي منحها لها؟
أكيد
يا مجتبى.
نعم.
لقد أيقنت أن النظام لا يملك أي قاعدة أو مكانة بين الناس.
يا سيد محمود، أراك تتكلم بشكل وكأنني لا أعلم شيئا عن هذه الأمور. ما أقوله الآن هو أن العودة إلى إيران في ظل هذه الأوضاع المأساوية ليست صحيحة، إذ إنك ترى بأم عيني كيف أن طلابنا هنا في ألمانيا هم تحت المجهر.
يا مجتبى، مهما يكن فلا يمكن لنا أن نتخذ الصمت ونقف مكتوفي الأيدي.
وهو كذلك،
منذ سنة ولم أعد إلى بلادي. إذن يتعين علي العودة إلى إيران للاطلاع على أوضاعها عن كثب.
وهل أنت يا سيد محمود تقضي أيامك هنا عاطلا عن العمل، أو لست على اتصال دائم ببعض الأحزاب والمجموعات في طهران؟
إن النشاطات التي أمارسها هنا في الخارج لا تقاس بالتي تجري داخل البلاد.
ولكنك بعد عام ستحصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء وتعود إلى إيران وتدخل مباشرة جامعة طهران، وفيها تلتقي بالطلاب الجامعي.
أنا لا أعي ما تقوله يا مجتبى. إن سفري لا يدوم أكثر من شهر واحد. ترى لما أنت قلق يا رجل؟
لا أدري، في الحقيقة أني قلق عليك وعلى هؤلاء الطلاب الذين معك، لأنك تعتبر من المؤسسين للجمعيات الإسلامية في الخارج، وهم اليوم يعولون عليك كثيرا يا محمود.
الحمد لله الذي هدانا وأعاننا على تأسيس هذه الجمعيات هنا في الخارج.
حمدا له والشكر.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا أظن أن أحدا على علم بنشاطاتنا فيها. ناهيك عن هذا المظهر الأوروبي المخادع الذي ما إن يراني أحد حتى يتصورني من أبناء الذوات، والذي أوفدني أبي إلى هنا للدراسة والعودة إلى البلاد كي أحتل منصبا رفيعا في الوزارة أو في البرلمان.
إنك تعلم جيدا بأن المسألة ليست بهذه البساطة التي تراها يا
كفاك محمود. كفاك يا رجل، دع هذا الكلام جانبا وأتي لنا بقدح من الشاي الساخن.
عفوا، فإن موضوع سفرك قد بعثر أفكاري وجعلني أنسى واجبي. لحظات ويغلي الماء.
ها؟ أليس في هذا الترموس شاي؟
بلى، ولكن دعني أعد لك شايا ساخنا.
لا داعي لتبذير أموالك.
ليس من حقي أن أحتج عليكم، مهما يكن فأنت أستاذ. فنجان قهوتك دوما موجود في مكتبك بالجامعة.
أجل، أحسنت، وهو كذلك. مهما يكن فلمساعد الأستاذ حصة من الشاي.
أكيد.
ترى لما أنت قلق من ذلك، فضلا أن عميد كلية الكيمياء في الجامعة يحترمني ويقدر شأني.
أجل، إنه ألماني وعميد الكلية وليس رجلا سريا من قبل السافاك. حتى يكشف أنك عضو في الجمعية الإسلامية الطلابية يا محمود، وتنوي محاربة النظام والقضاء عليه. تفضل يا محمود.
شكرا.
وهذا هو السكر.
سلمت الأيدي.
أظن أن لدي بعضا من القهوة.
لا تذهب، بل اجلس هنا، فالشاي يكفي. بالمناسبة، تحدث لي عن دروسك ومدى اهتمامك بها.
لا بأس بها.
وهل أنت راض عن الأوضاع في القسم الداخلي للطلاب؟
نعم، إنها جيدة وتكاليفها أقل من السكن خارجها.
إذن واظب على دروسك بشكل جيد وبدقة حتى تتخرج مهندسا في العام القادم إن شاء الله.
إن شاء الله، سمعاً وطاعةً يا أستاذي، سمعاً وطاعةً.
صحيح أن علينا استيراد معظم حاجياتنا من أمريكا، منها الإبر والملابس والسيارات والحنطة والرز، إلا أن الوضع لو تغير غدا فإن البلاد ستكون بأمس الحاجة إليك وإلى أمثالك.
إلا أنت المهندس اليوم، يعني من يحضر في الدائرة بكل أناقة وشياكة فضلا عن رباط العنق.
هناك الملايين من أبناء الشعب الإيراني يضعون أرواحهم على الأكف لمحاربة نظام الشاه العميل لأمريكا، فضلا عن مظاهر الفساد التي تسود العبادة في البلاد. في الحقيقة أينما تولي وجهك في بلادنا ترى الأمور كلها منهارة أو على وشك الانهيار، منها الحقل الصناعي وكذلك الزراعي الذي بات المزارعون اليوم يتركون مناطقهم الزراعية في القرى والأرياف متوجهين إلى العاصمة طهران للعمل فيها، ناهيك عن الحقل الثقافي الذي تحدث عنه ولا حرج. طيب أنا ذاهب يا مجتبى. بالمناسبة هناك مبالغ وكتيبات عند السيد موسوي، عليك أن تستلمها منه.
مبالغ وكتيبات؟
أجل.
إنها مجموعة من منشورات الإمام الخميني التي عددناها على شكل كتيبات،
حفظه الله.
كما أن المبالغ سيسلمها لك السيد موسوي ويخبرك بكيفية صرفها.
وهل أنت
أنا لم أتخذ قراري بعد، ربما غدا أحلق إلى طهران عبر أولى الرحلات الجوية أو بعد غد أو حتى خلال الأسبوع المقبل
إن شاء الله. هل إن الأخوة على علم بسفرك هذا؟
البعض يعلم بذلك، ولكني أحاول إنهاء أعمالي هناك بسرعة ليعود إليكم مبكرا. إذا اهتم جيدا بنفسك.
اطمئن، مكاني آمن أكثر مما تتصور يا محمود، أنت الذي يجب أن يهتم بنفسه.
وما توكلي إلا على الله، فسوف أعود إليكم مبكرا إن شاء الله.
إن شاء الله.
حقا ألا تأمرني بشيء؟ ألا تزودني برسالة إلى أهلك في طهران؟
لا لا لا، شكرا يا محمود، فقبل أسبوع بعثت برسالة إلى الوالدة.
ما إن وصلت، حتى حاولت الاتصال بالسيد موسوي، والآن مع السلامة.
مع ألف سلامة، أرجو الاهتمام بنفسك يا أستاذ.
وأنت كذلك، في أمان الله.
في أمان الله ورعايته وحفظه.
ما هذا الوضع؟ يا للعجب، إنهم جاءوا بي مباشرة من الطائرة إلى هذه الغرفة. ربما هو أسلوب جديد لاستضافة الطلاب القادمين من الخارج. منذ أكثر من نصف ساعة وأنا أنتظر داخل هذه الغرفة اللعينة ولا أحد يأتي لإبلاغي بالسبب. ربما هذا أحد السبل لإزعاج الناس حتى يستغلوهم حينما تنتابهم حالات الغضب والاستياء. يبدو أن قواعد الحكم الملكي باتت اليوم مهزوزة حتى يخضع الطالب في المطار للاستجواب. لا مانع في ذلك، فهذه تجربة جديدة وليس في اليد حيلة، إذن علي بالصبر والإنابة. يبدو أن أحدا جاء لإنقاذي.
عفوا، يبدو أنك تأخرت كثيرا.
بل 47 دقيقة.
رجاء تفضل بالجلوس يا سيد.
شكرا، في الحقيقة مللت الجلوس بعد سفر طويل.
أرجوك تفضل واسترح. بدوري أقدم اعتذاري، أعلم أنك متعب جدا، ولكني أعدك بأن لا أطيل عليك. حسنا.
أيها السيد المحترم، ما إن وطأت قدماي أرض المطار حتى جاء بي اثنان من أفرادكم إلى هذه الغرفة قبل حوالي ساعة واعتقلاني فيها، بينما أنت الآن قادم إلي لتعدني بأنك سوف لا تؤخرني. ألا تظن أنكم أخرتموني بما فيه الكفاية؟
أتفهم جيدا ما تحملته، ولكن أرجو أن تتفضل بالجلوس. تفضل تفضل.
سمع، حسنا أنا في خدمتك.
شكرا شكرا. أرجو أن تتناول كأسا من الماء لتكظم غيظك. حسنا تفضل.
منذ أن دخلت هذه الغرفة شربت كل الماء الموجود على هذه الطاولة. شكرا جزيلا، أنا الآن في خدمتك.
حسنا
تفضل.
حسنا. طيب، لدي عدة أسئلة منك. إنه مجرد عمل روتيني، إذن لا تنزعج.
أتعني أنكم تقومون باستجواب جميع المسافرين وبهذه الطريقة؟
عن أي استجواب تتحدث يا دكتور؟ أنا لا أعمل سوى بالواجب، إنها مجرد أسئلة بسيطة ليس إلا.
تفضل.
طيب، هذا هو ملفك، تراه أمامي يا حضرة السيد محمود حسين.
أجل أجل، سيد محمود حسين.
أرجو يا سيد حسيني أن تتحدث لي عن نفسك.
أما قلت إن ملفي مطروح أمامك؟
نعم نعم، وهو كذلك، ولكني أسلفت إنها مجرد دردشة بيننا.
إنك تذكرني بالقصص الخيالية.
ماذا تفضلت؟
سيدي المحترم، ماذا علي أن أقوله؟ أعني ما زلت لا أتصور أني في بلادي وأواجه مثل هذه الاستضافة في مطارها. أراك تعاملني وكأني قادم من أحد الكواكب السماوية.
يبدو أنك أهل المرح والمزاح، وأنا أيضا أحب المزاح، ولكن الأفضل أن ندخل في صلب الموضوع كي لا تتأخر عن عملك يا سيد حسين.
أي موضوع تقصد؟
حسنا حسنا، سأبدأ ذلك.
أيها المحترم، إنك لم تخبرني بعد بسبب اعتقالي هنا.
قررنا الدخول في دردشة ودية، أليس كذلك؟
إنه قرار أحادي الجانب، حتى إنني لا أعرف اسمك ولا أعرف شيئا عن مهمتك.
هنا أنا من يسأل يا حضرة السيد حسيني.
حسنا، أنا في خدمتك.
شكرا شكرا على أنك تتفهم الأجواء. لابد أنك على علم بأن جماعة من المقربين والخونة ينون خلق البلبلة والفوضى في البلاد.
في الحقيقة يا سيدي، منذ عام وأنا أسكن في الخارج، لذا لا علم لي بمثل هذه الأمور.
يا سيد حسين، إنك شاب مثقف، ولا ريب أنت أدرى بما يجري في البلاد.
طبعا، معلوماتي لا تتعدى عما تنشره الصحف يوميا.
وهل معلوماتك تقتصر على الصحف؟
يا سيدي، أنا أدرس الفرع الفني في الجامعة، وإن جل معلوماتي يدور حول الكتب العلمية.
قل لي، متى كانت زيارتك الأخيرة لي؟
قبل حوالي سنة.
حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة أريامية في طهران، أليس كذلك؟
أجل، إنني تخرجت في فرع هندسة الكيمياء من جامعة بوليتكنيك.
نعم، وهو كذلك، وماذا بعد؟
طالما كنت الطالبة الممتازة، قررت الجامعة إفادي إلى ألمانيا لدراسة الماجستير في إحدى جامعاتها.
ما أروع ذلك، أتصور أنك أفضل من غيرك تعلم بمدى اهتمام صاحب الجلالة بالدراسات العليا. إذن أنت تواصل دراساتك هناك بأموال الحكومة.
في الحقيقة هذا هو ظاهر القضية. اتقرر إفاد الثلاثة الأوائل في كل فرع دراسي إلى الخارج، وقد أبلغوني بأنني حصلت على الدرجة الأولى بين أولئك الثلاثة.
وهل ثبت لك عكس ذلك؟
لا أدري ما أقول سيدي. إذ إنهم قبيل إفادي للخارج بأسبوع أبلغوني بأن خطأ ما قد حدث، وأن اسمك تم شطبه.
عجبا.
نعم، ولكن الحمد لله الذي هداهم إلى أن يوافقوا على مواصلة دراستي بأموالي الخاصة.
هذه مسائل قد تحدث أحيانا.
ولكن سيدي، كن على ثقة بأنني كنت من بين المتفوقين الثلاثة الذين تشملهم المنح الدراسية.
يعني أنك احتجت على رأي الهيئة العلمية في الجامعة.
نعم، طبعا إن أساتذتي قد استاءوا لذلك الرأي، ولكن ما كان في اليد حيلة، لأن الرأي كان صادرا من السلطات العليا كي تنتقل المنح الدراسية إلى طلاب آخرين.
أظن أن هذه نظرة يشم منها رائحة التشاؤم. صحيح إنها قضية أزعجتك، ولكن ربما كانت خطأ حقا.
ربما
أراك شابا منطقيا. المهم هو أنك الآن قد تخرجت حاملا شهادة الدكتوراه وعائدا إلى البلاد بغية الخدمة فيها.
إلا أنني لم أدافع بعد عن رسالتي في الدكتوراه.
لا ريب أنك متواضع جدا يا دكتور.
أرجو أن أكون كما تراني.
يا دكتور، ألم يتصل بك أحد خلال فترة وجودك في الخارج؟
أنا لا أعي ما تقصده يا سيد.
أقصد أولئك الشباب والأوباش الذين ليس أهلا للعلم والثقافة، بل هم يقربون أنفسهم من الطلاب الجامعيين ليلقنوهم بأفكارهم الشيطانية المعادية لصاحب الجلالة.
لا لا يا سيدي.
ماذا؟
فأنا لا علاقة لي بأولئك الذين ذكرتهم.
ربما يكون كذلك، ولكنك تعلم جيدا أن في الخارج أناسا خونة يدأبون على حياكة المؤامرات ضد النظام الشاهنشاهي في إيران.
على كل حال، فإن كل حكومة لها مناوئها. ترى ما أهمية فريق من الناس في الخارج يقوم كما تقول بحياكة المؤامرة ضد حكومة الشاه، وهم كما وصفتهم أوباش وحثالات.
يا دكتور، أرجو أن تنتبه لما تقول. لقد قلت ضد صاحب الجلالة الشاهنشاه.
طيب، فقد طلبت مني دردشة ودية لذا ذكرت كلمة الشاه. أجل، معك حق. ولكن يا ترى ما الفرق بين صاحب الجلالة والشاهنشاه أريا مهر؟
يا حضرة الدكتور محمود حسين، إن جماعة من العاطلين عن العمل في أوروبا يسرحون ويمرحون وينالون من كيان البلد وكرامة وعظمة النظام الشاهنشاهي. أليس هذا مهما أن شخصا مثل وحيد موسوي يبادر بتشكيل ما يسمى بالجمعيات الإسلامية في الخارج؟ هذا أمر مهم جدا.
طبعا، حضرتك متخصص في هذه المسائل، إذن إنها مسألة مهمة.
يا دكتور، إن هذه المسائل مهمة جدا بالنسبة للذين يحبون البلاد وصاحب الجلالة.
في الحقيقة أنا أشاطرك الرأي.
أنت لست كما تدعي يا رجل. إن أنت حقا تشاطرني الرأي لما تصرفت هكذا في الخارج.
لا أعي ما تقول، وما هو تصرفي هناك؟
يا دكتور، لقد التقيت بوحيد موسوي قبل 3 أشهر، أليس كذلك؟
أنا لا أعرف شخصا بهذا الاسم.
إذن ما هذه الصورة يا هذا؟
ماذا؟
أرجو أن تدقق النظر فيها. إنها التقطت في مطعم ألماني بفرانكفورت، لا ريب أنك تعرفه. أقصد ذلك الذي يتوسطكم.
يبدو أنك تمازحني. نعم، إنها صورتي.
أرجو أن لا تسخر من هذه القضايا يا رجل.
أجل، في تلك الليلة وفي عقاب اجتماع علمي تقرر الحضور في أحد المطاعم برفقة الدكتور محسني. إنه يدرس في إحدى الجامعات الألمانية منذ سنين، لذا لبيت له الدعوة للحضور في المطعم، إلا أنني لا أعرف الشخص الذي كان يرافق الدكتور محسني.
الدكتور محسني من كبار الأساتذة الإيرانيين، وبالمناسبة إنه من المحبين للشاه. إذن هذا المشاغب والفوضوي لا يمكن أن يكون على علاقة بالدكتور محسني.
ولكن بدوري لم أكن أراه قبل تلك الليلة.
إلا أن الصورة تحكي غير ذلك يا دكتور، وكأنك على معرفة به منذ سنين طوال.
سيدي العزيز، لا أرى أصلا سببا للكذب. أنا لا أعرف شخصا باسم وحيد موسوي.
أرجوك يا دكتور حسيني، كن صريحا معي، أرجوك.
إنه دخل المطعم برفقة الدكتور محسني. طالما أنتم قمتم بالتقاط هذه الصورة، إذن لابد أن راقبتم أيضا كل حركاتنا.
لقد أصبت، فإنه دخل المطعم برفقة الدكتور محسني، ما جعل رجالنا يتصورون أن الرجل على علاقة بالدكتور محسني، غير أن ذلك كان من باب الإيهام والتستر على القضية، لأن الدكتور محسني لم ير قط ذلك المدعو موسوي من قبل.
أراك تتكلم بكل ثقة واطمئنان.
لأنني أثق بوفاء عهد الدكتور محسني لصاحب الجلالة يا دكتور.
عفوا، إن معرفتي بالدكتور محسني معرفة علمية، ولا أدري ما إذا كان.
كفاك اللعب بالكلمات يا دكتور حسين.
اللعب؟
هذه صورة أخرى تبين أنك بعد مغادرة الدكتور حسين للمطعم كنتما تتجاذبان أطراف الحديث لعدة ساعات، والآن ماذا تقول يا حضرة الدكتور؟ ها؟
في الحقيقة لا أدري ما أقول بعد هذا التعب والإرهاق. وما أستطيع قوله هو أنه لا تربطني به أي علاقة.
بل أمامك وقت طويل، أي بعد الاستراحة، أن تملي هذه الورقة بكل ما لديك من أخبار ومعلومات عن هذا الشخص. وفي غير هذه الحالة ينبغي استضافتك وقتا أطول.
لحظة، رجاء يا سيد. إلى أين أنت ذاهب؟
سأعود إليك ثانية، ولربما خلال هذه الفرصة تذكرت بعض الأشياء عام سيكون لصالحك فيما لو تتعاون معنا يا دكتور.
اللعنة.
تضحيات جسام ومواقف صلبة مدت أتون الثورة الإسلامية بالوقود والاشتعال والسرية على نشاطات المجاهدين، رمز انتصار الثورة الإسلامية، لكن إلى أي مدى؟ في الحلقة الرابعة والجديدة إن شاء الله مستمعينا الأحبة، أي في الحلقة الرابعة إن شاء الله، سنتعرف على ذلك أكثر، فشكرا لكم. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، ميسون شولي، علي حيدر، مصطفى رجاء، أمير فوزي، شيماء كريم، ومنار عبد الجبار. تمثيلية الإذاعة من إخراج كريم حسن.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، تقبلوا منا خالص تحايانا وأطيب أمانينا لكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يتجدد مع حضراتكم عند محطة أخرى من برنامجكم منارات ثقافية. مستمعينا الكرام، لا شك في أن الإعلام الغربي لعب دورا بارزا في تشكيل رؤية غربية مختلفة للإسلام، فبات الإسلام هو هاجس العصر ومصدر الخطر والتهديد القادم، وبالتالي فإن عملية تشويه صورة الإسلام في الإعلام الغربي اشتدت خشية انتشار الدين الإسلامي في الغرب وتغلغله في الثقافة الغربية، فبدأت تظهر مصطلحات عرفت باسم الإسلاموفوبيا وإرهاب الإسلام والفاشية الإسلامية وما إلى ذلك، وهو ما يتطلب معرفة واقع الخطاب الديني الفكري والثقافي في المجتمعات الإسلامية في ظل ما يسمى بالحداثة الغربية. وفي الحقيقة فإن هذا الخطاب الديني يتعايش مع الحداثة عندما يحاول أن يجد للصيغ الحديثة جذورا في الفكر الإسلامي، ويحاول أن يخلق أشكالا من التكيف والتحول بحيث يدرك كل شيء.
مستمعينا الأفاضل، وفي الوقت الذي يتعايش فيه هذا الخطاب مع الحداثة على هذا النحو، فإنه يصارعها ويقاومها، وهو ما يتطلب في السعي من أجل تجديد الخطاب الفكري والثقافي للإسلام، أن نبرز الإسلام على حقيقته دينا حضاريا يحترم حقوق الإنسان وحريته، ويحترم العلم ويعده فريضة، ويقر بحق الآخر في الحقوق والواجبات، ويؤمن بأن التنوع والاختلاف سنة كونية، علما أن التجديد في الخطاب الإسلامي هو تجديد في أسلوب الدعوة إلى الإسلام وليس تجديدا في الإسلام نفسه، فهو ليس بحاجة إلى تجديد في ثوابته وأصوله.
مستمعي الكريم، ترى ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الخطاب الفكري والثقافي للإسلام لكي يؤتي ثماره ويحقق النتائج المرجوة منه؟ هذا التساؤل توجهنا به إلى خبير البرنامج سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، أدلى لنا بحديث في هذا المجال نسترعى انتباهكم إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن التأمل في الخطاب الإسلامي والديني الذي يعني هو المصدر الرئيسي له من القرآن الكريم أو من السنة النبوية وسنة أهل البيت عليهم السلام، هذا الخطاب فعلا لا يمكن أن يعني أن يكون مؤثرا إذا لم يكن له آليات وشروط يؤدى من خلاله بطريقة يعني تكون متناسبة مع المقصود والمقصد الإلهي والنبوي. ولذلك هناك أختي العزيزة الكثير كما هو معلوم الكثير من القراءات والكثير من الأفهام للقرآن الكريم وللسنة النبوية وسنة أهل البيت عليهم السلام، وكذلك الكثير من الأمور القراءات التي فعلا قد تسيء هنا أو هناك إلى هذا الخطاب الديني نتيجة عدم الوعي والفهم. ولذلك الشروط الأساسية للخطاب الديني حتى يكون مؤثرا، طبعا نحن لا نستطيع أن نربط بين الخطاب الديني وبين التأثير، التأثير هو نتيجة وهو غاية، ولكن أنا أريد أن أصل إلى هذه الغاية وهذا المقصود، أن هناك طبعا نحن نعمل دائما أن يكون مؤثرا في الخطاب الديني، ولكن هذا يحتاج إلى نوع من الفكر والاجتهاد الذي دائما يكون يعني مستقلا وواعيا. لذلك أن أكثر المشاكل التي نعاني منها في الخطاب الديني لعدم وصوله إلى الغاية المؤثرة وإلى التأثير بين الناس، أنه في كثير من الأحيان نجد الخطاب الديني غير مستقل، يعني الخطاب الديني والفكري الذي ينطلق من خلال المصالح التي يعني تكون يعني هي الأساس وهي الغاية لكثير من السلاطين والكثير من الحكام، وهذا ما ابتليت به الأمة الإسلامية والخطاب الإسلامي بشكل عام، وهذا ما نجده أيضا من خلال التاريخ الذي ملئ بكثير من الخطابات الدينية التي كانت تقوم على أساس غير مستقل وعلى أساس يعني سلاطين وحكام ومصالح الدنيوية. وأما الخطاب الديني المؤثر اليوم الذي فعلا نستطيع أن نجد له هذا التأثير العميق والكبير هو خطاب الفقهاء والمراجع وعلماء الدين الذين حقيقة أخذوا استقلالية واضحة في هذا الزمن، كما في بعض الحوزات العلمية أو بعض المراجع الدينية التي استقلت عن السلاطين والحكام وعن الدولة والمصالح.
منارات ثقافية. يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحدياً لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
مستمعينا الكرام، الملاحظة التي تسترعي الالتفات إليها ونحن نتحدث عن ضرورة تجديد الخطاب الفكري والثقافي للإسلام والموجه بالأساس إلى المجتمعات غير الإسلامية، أن طبيعة الخطاب في هذه المجتمعات يجب أن يبتعد عن لغة الخطاب في المجتمعات الإسلامية نفسها، من حيث الابتعاد عن التشدد أو التعصب في عرض حقائق الإسلام في سماحتها ووسطيتها واستهدافها لصالح الإنسان، ويجب التركيز في هذا المجال على قبول الإسلام لكل الديانات الإلهية السابقة ومبدأ جعل الإيمان بكل الأنبياء والكتب السماوية السابقة شرطاً لصحة الإيمان بالإسلام وإبراز القيم العليا للإسلام في العدل والتسامح مع الجميع وتحريم الاعتداء وتجريم الإرهاب والتطرف والعنف بكل أشكاله، وانفتاح الإسلام على كل الحضارات من دون المساس بثوابته وأصوله.
نعم أيها الأفاضل، وتجب في هذا الصدد مراعاة ثقافة المجتمعات غير الإسلامية ونمط تفكير أبنائها والأساليب الناجحة للإقناع في داخلها وقدرتها على الاستيعاب وتأكيد حرية الإنسان في اختيار العقيدة. وأما عن كيفية تغيير الصورة المشوهة عن الإسلام وتحقيق خطاب جديد يلائم طبيعة المجتمعات غير الإسلامية وعلى رأسها المجتمعات الغربية، فيمكن أن يتم عبر مجموعة من الآليات والوسائل. أحبتنا، استعرض لنا جانبا منها المستمع الكريم السيد هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق في مشاركة أدلى بها للبرنامج، مشكورا، ندعوكم للاستماع.
نعم، الآليات والوسائل التي يمكن أن يعني يقولها ويستعرضها سواء كان خطيبا سواء كان متحدثا سواء كان كاتبا سواء كان أي واعظ أي متحدث أي لسان وصوت وصدى للإسلام ممكن أن يصل إلى الثقافات الأخرى. أقول يمكنه أن يستخدم سماحة الإسلام وسلم الإسلام وطمأنينة الإسلام ووداعة الإسلام وحب الإسلام للديانات الأخرى وحب الإسلام للتعايش السلمي بين البشر بعد أن شوهت وشوهت صورة الإسلام من قبل سواء يعني من قبل يعني الديانات الأخرى أو من قبل ما يصدر مما يعتبر ويسبة على المسلمين كالأكيد هاي العناصر التكفيرية والفئات الضالة المنحرفة التي تحاول أن تصدر ثقافاتها باسم الإسلام لكنها يقينا بعيدة كل البعد عن الإسلام. فبالتالي إذن خطاب الإسلام التوعوي وخطاب الإسلام التغييري وخطاب الإسلام الذي فيه السماحة وفيه حب الخير وفيه نشر للأخلاق وللفضائل بمجموعها وللتواصل وللتزاور وللتراحم.
أيها الأكارم، فضلا عما ذكره المستمع الكريم من وسائل وأساليب يمكننا من خلالها تقديم الإسلام في صورته المشرقة والناصعة، هنالك أيضا أسلوب الحوار الثقافي والفكري المقنع بالحسنى، حيث أكد الإسلام ضرورة محاورة المعارضين بالحسنى وخصوصا من أهل الديانات السماوية الأخرى، حيث قال تعالى في هذا المجال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال عز من قائل في موضع آخر: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، هذه الرؤية تؤكد أن السجال الفكري والحضاري مع أهل الديانات من أرباب الحضارات الأخرى كان يدور في الأمور التي تختلف فيها العقائد، وكيف أن الرأي المخالف كان يدحض بالحجج العقلية. ومن الضرورة في مجال تجديد الخطاب الفكري والثقافي الإسلامي إلى المجتمعات الغربية الوصول إلى عقل رجل الشارع في هذه المجتمعات ومخاطبته فكرياً وترجمة حقائق الإسلام الصحيح وطرحها من خلال وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الموجهة إلى الغرب عبر الاستعانة بالمسلمين في الغرب وبالمفكرين المنصفين فيه.
أيها الأكارم، عن ضرورة التنسيق بين العاملين في الخطاب الإسلامي الموجه إلى البلدان غير الإسلامية، ونعني بذلك التنسيق بين الدول الإسلامية لرسم استراتيجية إعلامية موحدة بين كل الدول الإسلامية بعيدا عن الخلافات السياسية والمذهبية والثقافية، حدثنا خبير البرنامج مشكورا سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، نستمع إليه.
هذا أيضا ينطلق من أمر كما قلنا بأن المشكلة أن الخطاب الديني عندما أو الذين يمثلون الخطاب الديني والفكري في الإسلام عندما لا يكونون غالبا مستقلين، لا يمكن لهذا الخطاب الديني والفكري في الإسلام أن يكون متعاونا مترابطا. ولكن ما الذي يمنع اليوم مثلا أن يجمع المفكرين والإسلاميين وأيضا العلماء الإسلاميين وفي الدول العربية والإسلامية مثلا من السودان أو من السعودية، من مكة مثلا أو من المدينة أو من سوريا أو من تونس أو من الجزائر، وهكذا الدول العربية والإسلامية الكثر، هناك الكثير من المفكرين وأيضا الكثير من العلماء الذين يستطيع الإنسان فعلا أن يعني أن يتأمل فيهم الكثير من الإنتاجية الفكرية والعلمية المهمة. ولكن المشكلة اليوم أن التأثير السياسي والمذهبي وأيضا الحكومي غالبا في هذه الدول هو الذي يبعد هؤلاء المفكرين والمحاضرين والعلماء عن بعضهم. ولذلك مع الأسف أن الدول التي يعني هي أساسية في هذا الموضوع مثلا كما في بعض الدول العربية التي لا نجد بأنها قد جمعت يوما من الأيام المفكرين والعلماء الإسلاميين لأجل تدارس مشاكلهم وحلول وإيجاد حلول لها، بينما أنا أريد أن أعطي مثالا قامت به الجمهورية الإسلامية ولا زالت أنها دائما من الدول الإسلامية الطليعية التي تجمع المفكرين والعلماء والمحاضرين وغيرهم من أصحاب العقول الدينية والفكرية التي تجمع في كثير من المناسبات التي أهمها مسائل العالم الإسلامي وفلسطين. ولا ذلك ومع ذلك أن الجمهورية الإسلامية هذا الدور الذي جمعت فيه الكثير من العلماء والمفكرين من عدة دول عربية وإسلامية، ولكن دونها الكثير من العقبات التي يضعها. أيضا نعود إلى أمر أساسي، نقول أن الأساس والأساس الذي يمنع المفكرين والعلماء الإسلاميين من الاجتماع ومن التداول والنقاش هو هذه السلطات والحكومات التي غالبها يعني مرتبطة بأفكار غربية وأمريكية وإسرائيلية مع الأسف. هذا هو العائق الكبير، وإلا المجتمعات العربية والإسلامية نتأمل فيها الكثير من العلماء الذين يمكن لو اجتمعوا أن يقدموا رؤية وحضارة مهمة للعالم الإسلامي.
منارات ثقافية برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم